أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا في الحديث السابق عن التعزير، ذكرنا هذه الكلمة تأتي بمعنى المنع، معنى الرد، وهي من ألفاظ التضاد التي تحتمل معنيين أو تحمل معنيين. فالتعزير المنع، يقول عزرت فلانا وعزرت فلانا. الأول عزرته بأن منعته من المنع، نصرته وكنت معه، والثاني عزرته بأني منعته من المعصية. هنا وقفت بدواره وهنا وقفت عليه، هنا من الألفاظ اللي لها معنى، يقول لك من ألفاظ التضاد، التضاد يعني المعنى وضده. والذين آمنوا به وعزروه ونصروه يبقى قووا أمره وساندوه ووقفوا معه صلوات الله وسلامه عليه وقووه، هذا تعزير. والتعزير الذي يأتي في أبواب الفقه هنا بمعنى العزر المنع، كأنه منع آخر، منعه من أن يظلم غيره. يبقى هنا المنع بأنه يعاقب، يبقى العقوبة في ذلك. الأول كان مناصرة، الآن كان عقوبة. يبقى هذا المقصود في أبواب الفقه، التعزير بمعنى العقوبة الغير المقدرة شرعا. إذا كانت العقوبة مقدرة شرعا لحد الله فهي الحدود، لحق الله فهي الحدود، وإذا كانت غير مقدرة شرعا وأيضا لحق الله سبحانه فهي التعزيرات، فهي التعزيرات. تكلمنا أن التعزيرات أو التعزير يجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة فيها. إذا كان فيها كفارة خلاص يؤمر بإخراج الكفارة عقوبة الله، إذا كان ما فيش فيها كفارة فيها حد يقام عليه الحد، ما فيش لهذا ولا ذاك، يبقى على ذلك يعزر الإنسان بما في الشريعة أو بما يردع هذا الإنسان عن الوقوع في هذه المعاصي. التعزير بيكون إما بالتقبيح بالقول، مثلا بالإنسان يجلد جلدات، يضرب ضربات لا يزيد عن 10 أصوات إلا إذا كان 10 أصوات لا ترضع مثل هذا الإنسان، قد يكون بالسجن أياما وليالي أو شهورا وسنين بحسب ما يرى الحاكم المسلم في ذلك. هنا نوع من أنواع التعزير اللي اختلف فيه الفقهاء، وهو التعزير بالمال. هل ممكن يعزر إنسان يغرم غرامة بسبب هذا الذي وقع فيه، ولا ما فيش التعزير بالمال؟ هذا هتلاقي أكثر الفقهاء على المنع، أكثر الفقهاء على أنه لا، ما يعزرش بالمال، تعزير بالمال ممنوع. وسيذكرون أن هذا كان في البداية وأنه نسخ، وإن كان مسألة كان في البداية ثم نسخ هذه تحتاج لدليل على النسخ، أنه فين الشيء الذي يدل إذا ثبت هذا الشيء، ما الذي ثبت لينسخ في عكس ذلك فنسخه. نشوف اللي بيقولوا التعزير بالمال وبيقولوا بعدم ذلك. جاء في حديث سنن أبي داود والنسائي وأحمد أيضا عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في كل سائمة إبل في 40 بنت لبون، ولا يفرق إبل عن حسابها، من أعطاها مؤتجرا بها فله أجرها، ومن منعها فإن آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا عز وجل، ليس لآل محمد صلى الله عليه وسلم منها شيء. هذا الحديث حسنه الشيخ الألباني، وهو واحد من الأحاديث اللي يحتج بها البعض من الفقهاء وهم قليلون، يعني يقول بالتعزير بالمال قليل من الفقهاء قالوا في ذلك في أشياء معينة. ونشوف أدلة هؤلاء اللي بيقولوا بجواز التعزير. فيقول لنا أنه في هذا الحديث قال: في كل سائمة إبل في 40 بنت لبون، لا يفرق إبل عن حسابها. في كل سائمة إبل في 40 بنت لبون، احنا عرفنا حديث آخر غير هذا الحديث اللي بيذكر لنا فيه إنه إذا كان الإبل 5 من الإبل فيها شاة، 10 من الإبل شاتان، 15، 3 شياة، 20، 4 شياة، من 25 ل 35 فيها بنت مخاط أو ابن لبون ذكر، من 36 ل 45 فيها بنت لبون اللي هون،
لنا في 40 بنت لبون، قلنا لا ده في أقل من 40 كمان بنت لبون، من 36 لخمسة واربعين، يبقى هنا كأنه لغى الكسر، احتمل أنه لغى الكسر هنا. والمعنى الأولى أن يقال لا، ده أصد لما زادت عن حد اللي هو ذكر المية وعشرين والمية واحد وعشرين، بعد ذلك هنبتدي نقسم خمسينات وأربعينات، فاكرين؟ في الآية بقى هنا المقصود الحديث ده في آخر بقى ليه العدد ضخم من الإبل إذا زاد عن المية وعشرين، هنبتدي بقى نقول والله عنده مية وخمسين، عنده مية واربعين، عنده مية وستين، هتتغير الفرائض بالإيه؟ بزيادة العشرة، كل عشرة تتغير الفريضة، يبقى هنشوف إذا كان مثلا عنده 160 يبقى كم 40؟ 44 تبقى في عنده 4 بنات لبون أهو. إذا كان عنده 150 حيبقى عنده 3 خمسينات في الخمسين حقة، في الخمسين حقة بفيه 3 حقاق هنا، يبقى قلنا 150 3 حقاق، 160 فيها 4 بنات، طب 170 حيبقى إيه؟ هنقسمها برضو نشوفها، المية وسبعين دي عبارة عن كم خمسين وكم أربعين، فيها كم أربعين؟ ثلاث أربعينات، وكم خمسين؟ خمسين واحدة، يبقى ثلاث أربعينات مية وعشرين، والخمسين مية وسبعين، هيبقى فيها إيه؟ حقة واحدة وثلاث بنات الإيبة، هنا كأنه يقصد هنا الأربعين اللي عدت المية وعشرين، هنبتدي نقسم بناء على ذلك. طيب قال لنا في الحديث لا يفرق إبل عن حسابها، لا يفرق إبل عن حسابها، فاكرين انه في الحديث الثاني اللي في الصحيحين لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشيه الصدقه، يبقى يقول لك ما تفرقش الابل علشان تقلل عن نفسك الصدقه بتاعتك، لانه ما كان من خليطين فانهما يقتسمان بينهما بالسوي. قلنا اذا كان واحد عنده ثلاث جمال عليهم قد ايه؟ ثلاث جمال ولا شيء، والاخر عنده ثلاث جمال تانيين عليهم قد ايه؟ لما اجتمعوا مع بعض بقوا كام؟ العدد ستة، يبقى هنا الخمسة فيهم شاء، يبقى حيؤخذ من الاثنين شاء، ويبقى ده عليه نصها وده عليه نصها. فيقول لك ما تفرقش بين مجتمع علشان تهرب من الصدق، لا سيبها الخمسة مع بعض ستة مع بعض وطلعوا الزكاة، فإن الزكاة تنمي المال. ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة، يكون المال متفرقا فيجمعه خشية الصدقة علشان تبقى الصدقة عليه أقل. طيب خلينا هنا، من أعطاها مؤتجرا بها فله أجرها، من أعطاها مؤتجرا بها أعطى الزكاة وهو يبتغي الأجر من الله فله أجرها، ومن منعها فإن آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا عز وجل، ليس لآل محمد صلى الله عليه وسلم منها شيء. ومن منعها هناخدها برضو من اللي هيمنع الزكاة، هناخدها قهرا من هذا الإنسان، وشطر ماله، ليكن كلمة شطر ماله بأي طريقة من طرق الإعراب يعربها العلماء فيها أو بأي معنى من المعاني اللي حيذكرونها حنفهم منها إن هي فيها زيادة ولا ما فيهاش، ولو في النوع، ولو في النوع، الزيادة دي حتكون تعزيرا ولا ليست تعزيرا؟ بإيه هذا التعزير؟ بالإيلام الجسدي؟ الإيلام المعنوي؟ بالمال؟ تعزير بإيه هون الحديث فيه تعزير. مهما فسره العلماء هنلاقي فيه تعزير بالمال، لذلك العلماء حاولوا يهربوا، جمهور العلماء أو جماهير العلماء اللي قالوا بعدم التعزير. الإمام الشافعي رحمه الله يقول لك ده منسوخ، منسوخ. طيب فين الناس؟ ذلك النووي في المجموع لما يذكر هذا الكلام يقول يعني الكلام فيه نظر، هذا الكلام فين الناس؟ طيب إذا قلنا هذا الحديث منسوخ، ما فيش ناسخ، ما فيش تقدم زمن وتأخر زمن عشان واحدة بعكس الأخرى فنقول ناسخ ومنسوخ، فهو الإمام النووي بيعترض على إنه هذا ناسخ ومنسوخ، فين ناسخ ومنسوخ؟ ما في ضمّة تعمل فيها إيه؟ النووي يقول بعدم التعزير بالمال، يقول لا نأخذ بقى بالكلام من أول هذا الحديث التأويل اللي فيه. فيقولوا إن البعض من العلماء يقول إن أخذوها وشطر ماله، شطر ماله يعني المعنى المتبادر للذهن ونصف ماله، نأخذها من نصف ماله. البعض يقول لك لا مش معناه ونصف ماله، ده هي الزكاة مش أكثر من ذلك، ولكن حنقسم المال إلى شطرين، نصين، نص. العادة إن احنا نقسم المال ثلاث أقسام، لما يجي عامل الصدقة يأخذ الزكاة من الناس، من الإبل، من البقر، من الغنم، يقوم يقول هذا خيار الإبل خليها على جنب، شرار الإبل هي الهزيلة والضعيفة والمردخة، وسط الإبل هي دي اللي حاخد منها الزكاة، يبقى كأنه بياخدها من إيه؟ من الوسط، لا من أعلى حالة ولا من أدون شيء. فلك لما هذا الإنسان منع عاقبناه، هنعاقب إيه؟ هنقسم المال إلى خيار وشرار نصين، سيبك من الشرار هات من الخيار ده، ناخد من الخيار. حتى على هذا المعنى أخذ الغالي ولا ما أخذش الغالي، يبقى فيه عقوبة مالية حتى لو هربوا، ما إنه ما فيش عقوبة مالية. يبقى هنا القول الجيد هو قول الشافعي إنه منسوخ، لكن إيه الدليل على النسخ؟ إذا ما كانش فيه دليل على النسخ يبقى العمل به يعمل، يعمل بهذا الشيء. يبقى هنا نقول تعزير يجوز أن يعمل به ويجوز أن يترك به إلا إذا وجد ما يلغي ذلك. فبعض العلماء زي الحربي من اللي هو أبو إسحاق الحرب من أئمة اللغة يقول إن الراوي غلط في هذا الحديث، في رواية هذا الحديث. طيب غلط غلط، بقى ليه غلط؟ قال لك إن الحديث رواه أخطأ في الرواية، فبدل ما يقول وإن آخذوها وشطر ماله وشطر، فأخطأ الراوي وقال فإن آخذوها وشطر ماله. طيب زي ما أنت بتقول كده، خليها وشطر ماله وشطر ماله. هذا الكلام اللي بيقوله أبو إسحاق الحربي رحمه الله، يجي الخطاب يقول هذا لا أعرف، ما عرفوش هذا الكلام. الرواية لكل رواية الحديث يقول آخذوها وشطر ماله، جاب منين وشطر ماله دي؟ لكن خليها مع وده اللي اختاره الإمام النووي تأويلا، ما لقاش حل تاني انه النسخ ما فيش دليل عليه، فلنأخذ بشطر ماله اللي بيقوله الحربي في هذا الشيء. طب ايه معنى قال يدعى المال شطرين ويتخير عليه المصدق؟ يعني ياخذ من الخيار. رجعنا تاني نحن نقول الاصل في الزكاة انه لا تؤخذ لا من الخيار ولا من الشرار ولكن من الوسط، فلما اخذها من الخيار يبقى غرامة مالية، لانه هنقول الوسط اذا كان قيمة الجمل من الوسط 1000 جنيه هيكون من الخيار 2000 و3000، يبقى هي عقوبة مالية برضه. رجعنا ليه حتى ولو قال ان راوي الحديث اخطأ فيه، وبدل ما يقول اخذوها وشطر ما وشطر ماله فقالها وشطر مالي، وهذا بعيد، يعني يكون الراوي اخطأ في هذا الشيء هذا بعيد، لكن على المعنى نفسه هي راجعة ايضا للغرامة المالية في هذا الشيء. فان اخذوها وشطر ماله قال عزم من عزمات ربنا، عزمة والعزيمة زي ما عرفنا في أصول الفقه هيكون خلاف العزيمة. العزيمة بشيء بمعنى لابد من فعل هذا الشيء، ناخد من العزيمة نقول هذه رخصة، هذه رخصة يسهل فيه في هذا الشيء. يبقى عزمة من عزمات ربنا بمعنى أننا هنأخذها ونفرضها عليه ونلزمه بهذا الشيء عقوبة لهذا الإنسان وتجديدا عليه في ذلك. يقول الحافظ ابن حجر في التلخيص قال البيهقي وغيره حديث بهز هذا منسوخ، حديث منسوخ. تعقبه النووي بأن الذي ادعوه من كون العقوبة كانت بالأموال في الأموال في أول الإسلام ليس بثابت ولا معروف، يعني أنه كان العقوبة في أول الإسلام بالمال، أنه بيغرم اللي يغلط يغرمه مالا، وبعد ذلك نسخت هذه، يقول لك مش معروف هذا الشيء في السير ولا معروف في السنن. قال ودعوى النسخ غير مقبولة مع الجهل بالتاريخ. والجواب عن ذلك ما أجاب به إبراهيم الحربي، فإنه قال في سياق هذا المتن لفظه وهم فيه الراوي، وإنما إن أخذوها من شطر ماله، أي نجعل المال شطرين، وحتى على هذا المعنى هي عقوبة مالية. ولكن هتفرق بين المعنى الأول والمعنى الثاني، إن أخذوها وشطر ماله هناخدها وهناخد نص ماله أيضا، وإن كان جماهير العلماء قالوا لا فيش حاجة اسمها ناخد نص مال الإنسان، أما المعنى الحديث قال الشطر بمعنى إني أقسم المال جزئين، ما اشترطش جزئين يكونوا قد بعض، ممكن جزء صغير وجزء كبير، هناخد هذا الجزء الصغير وليس معناه نصف المال. على كل المعاني والتفسير لها هيكون المعنى فيها عقوبة مالية قلت أو كثرت، يبقى الحديث حديث ثابت والعقوبة المالية ثابتة في هذا الحديث. يقول الخطابي اختلف الناس في القول بظاهر هذا الحديث، فذهب أكثر الفقهاء إلى أن الغلول في الصدقة والغنيمة لا يوجب غرامة في المال، وهو مذهب الثوري وأبي حنيفة، وإليه ذهب الشافعي. يعني يقولنا أكثر الفقهاء على أن التغريم بالمال والعقوبة بالمال والتعزير بالمال هذه لا ما يفعلش هذا الشيء. وكان الأوزاعي يقول في الغنيمة إن الإمام أن يحرق رحلة، وكذلك قال أحمد بن حنبل وإسحاق ابن راهوي إن للإمام أن يحرق رحلة، المعنى اللي بيغل من في 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 الحرب في القتال مع الأعداء، وجمعت الغنائم وجاء إنسان سرق من الغنيمة هذه. فالإمام أحمد والإمام إسحاق الراهوي وكذلك الأوزاعي يقولون إنه نحرق رحل هذا الإنسان، نحرق تحريق الرحل، عقوبة بدن ولا عقوبة مال؟ عقوبة مالية. فكان هؤلاء أخذوا ولكن في جزئية معينة، قالوا بس هنا في هذه الصورة، ما كان في صورة والله قابل أن يكون في غيرها، قابل أن يكون في غيرها. لكن نشوف برضو باقي كلام العلماء. قال أحمد: في الرجل يحمل الثمرة في أكمامها، يحمل الثمرة في أكمامها، فيه القيمة مرتين وضرب النكال، ضرب النكال. ده نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وحيأتي الحديث اللي في ذلك. يبقى الإمام أحمد أخذ بالغرامة المالية هنا ولا ما خدش؟ إنسان إنه حمل من الشجرة من الثمار وعبى في ثيابه وهرب بها، قد يكون جائعا، له أنه يأكل بفمه فقط، أكل بفمه بعدما ينادي على صاحب المزرعة إني جائع وإني محتاج وإني كذا، أكل بفمه فلا شيء. لكن إذا عبى في ثيابه وخرج، لا ده مش جائع، ده سارق. طب هذه الثمار التي أخذها إذا كانت لا تبلغ ثمن المجن، لا تبلغ ربع دينار، يبقى على ذلك لا قطع فيها، لا قطع فيها ونسيبه كل واحد يدخل الحقول يسرق اللي فيها ويطلع ولا قطع لك، لا ده يغرم يدفعه ثمنها مرتين، هو إلا أخذه يدفع ثمنه مرتين. وأيضا جلدات، جلدات تعزير ولا مش تعزير؟ تعزير. طب والثمن مرتين؟ تعزير مالي أيضا، يبقى تعزير بدني وتعزير مالي. يبقى هنا في الحديث ذلك أخذ به الإمام أحمد في هذه الصورة. في الحديث في سنن النسائي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده لو عبد الله بن عمرو بن العاص أن رجلا من مزينة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف ترى في حريسة الجبل؟ حريسة الجبل كأنه يقصد الشاء الصغيرة اللي تمنها بسيط وصاحبها بيحرسها، حريسة محروسة يعني، الشاء اللي بيحرسها لما تقدرش تمشي مع الغنم فصاحبها يحرسها. قال: هي حريسة الغنم. قال: هي ومثلها النكال. والنكال هي ومثلها والنكال، المعنى هي ومثلها تتاخد من اللي سرقها ومعها واحدة تانية كمان يغرم من مال، غرامة مالية في الحريسة، يبقى غرامة مالية هنا. والنكال يضرب جلدات نكال عشان يحرم يسرق مرة أخرى. وليس في شيء من الماشية قطع إلا فيما أواه المراح، يعني إذا كان المواشي بترعى في الجبل فهنا ليس الجبل حرزا، فإذا سرق إنسان منها يبقى فيش قطع، ولكن فيها الغرامة المضاعفة وفيها الجلدات، يجلد جلدات نكال ولكن لا تقطع اليد فيها. قال لنا: إلا فيما أواه المراح، رجع الحظيرة بتاعته في وقت الرواح، فبلغ ثمن المجن ففيه قطع اليد، ففيه قطع اليد. وما لم يبلغ ثمن المجن، ثمن المجن هو ربع دينار، والمجن الدرع اللي بيتقي به الإنسان يستجن به من عدوه، فكان ثمنه ربع دينار فصاعد، فقل ما بلغ ثمن، أو كان ثمنه ثلاث دراهم، ثلاث دراهم، وكان الثلاث دراهم يساوي ربع دينار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا قوله ثمن المجن. قال: يا رسول الله، كيف ترى في الثمر المعلق، الثمر المعلق؟ قال: هو ومثله معه والنكال. يبقى إذا كان صاحب الثمار، الثمار بتاعته معلقة، واحد سرقها من تعليقها في الشجرة وهرب بها، يبقى يمسك يؤخذ منه ذلك ومثله وجلدات النكال. إن ما كانش معه مثله يبقى ثمن هذا الشيء. طيب، قال لنا: وليس في شيء من الثمر المعلق قطع إلا فيما أواه الجرين، مخزن بتاع الثمار، فما أخذ من الجرين فبلغ ثمن المجن ففيه القطع، وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثلين. ثمن المجن قد إيه؟ كان ثلاث دراهم، تلاقي بعض الحديث كان ثلاث دراهم، والثلاث دراهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان تعمل قد إيه؟ بخلاف الآن، الآن ثلاث دراهم ما توصلش لربع دينار، لذلك لا قطع في ثلاث دراهم الآن، لا قطع في ثلاث دراهم الآن. الثلاث دراهم تعمل الدرهم حوالي 3 جرام من الفضة، 3 دراهم حوالي 9 جرام من الفضة، 9 جرام هتعمل حوالي 20 جنيه بالكثير قوي، 20 جنيه. لكن الربع دينار، الدينار 4 جرام وربع، يبقى ربع دينار هيكون جرام، جرام ذهب يعمل قد ايه؟ يعدي 100 جنيه، مش ممكن حقول ال 15 جنيه تساوي 100 جنيه ولا 20 جنيه تساوي، لا، يبقى بعد ذلك هيعمل على الاصل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وهو الربع الدينار. فاذا جاءت بعض الاحاديث وذكر فيها 3 دراهم نقول ايوه، لان كان 3 دراهم في عهد صلى الله عليه وسلم بتساوي ربع الدينار، لكن الاصل انه قال لنا في الحديث لا قطع الا في ربع دينار فصاعدا ودحيري في باب السلك. برضو الشوكاني بيذكر لنا كلام الفقهاء في مسألة التعزير بالمال، وإن الأكثر من الفقهاء يذهبون إلى عدم التعزير بالمال، ويقول لا يخفى أن تركه صلى الله عليه وسلم للمعاقبة بأخذ المال في هذه القضية، يقصد قضية منع الزكاة، يقول يعني اللي منع الزكاة ولا كذا ما حصلش إن النبي صلى الله عليه وسلم غرمه شطر ماله، كأنه يقول إنه صار منسوخا بهذا الشيء، وإن كان هو ما يدرؤش يقول منسوخا عشان فين الزمن، فين الزمن اللي في ذلك، وفين إنه النبي صلى الله عليه وسلم ترك الأخذ شطر المال في هذه القضية بعينها، مداش إنه فلان بعينه فعل هذا الشيء ففعل به النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ولذلك ما قال لنا لا يستلزم الترك مطلقا، يعني لا يستلزم ترك العقوبة مطلقا بالتعزير بالمال، ولا يصلح للتمسك به على عدم الجواز. وكان هو الشوكاني حيذهب في آخر البحث بتاعه إلى عدم جواز التعزير بالمال إلا في المنصوص عليه فقط. يقول قال في الغيث لا أعلم في جواز ذلك خلافا بين أهل البيت، واستدل بحديث بهز هذا بهم النبي وبحديث آخر بهم النبي صلى الله عليه وسلم بتحريق بيوت المتخلفين عن الجماعة، يعني من قال بجواز العقوبة المالية قالوا ما هو النبي صلى الله عليه وسلم قال هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أخالف إلى أقوام يتخلفون عن الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم. تحريق البيوت دي عقوبة إيه؟ مالية، عقوبة مالية، فقالوا أدي من ضمن العقوبات المالية في ذلك. قال وبحديث سعد بن أبي وقاص أنه سلب عبدا وجعل وجده يصيد في حرم المدينة، وده في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن سعد يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجدتموه يصيد فيه فخذوا سلبه، اللي بيصيد في المدينة هل يجوز واحد يمشي يصطاد الطيور في المدينة؟ من فعل ذلك في الحرم عليه إيه؟ اللي يفعل في الغرم عليه يبقى يحكم به ذو عدل منكم وله عقوبة أليمة عند الله من تعمل بعد ذلك، لكن في المدينة له عقوبة، عقوبة أن يؤخذ ما معه من مال، اللي معه من مال يبقى سلب لمن يمنعه من صيد المدينة. هذه عقوبة مالية ولا مش مالية؟ هذه عقوبة مالية في هذا الشيء. قال وبحديث تضمين من أخرج غير ما يأكل من الثمر المعلقة المثلين، اللي هو في الحديث اللي ذكرناه من قليل، بل وفي حديث آخر حديث صحيح عند أبي داود وفيه قال صلى الله عليه وسلم ضالة الإبل المكتومة غرامتها ومثلها معه. ضالة الإبل المكتومة يعني إنسان لقى جمل تايه ضايع فأخذ خباء عنده وصاحبه يدور عليه وده كتمه ولم يذكر، فإذا وجد عند هذا الإنسان عليه الغرامة ومثله، يعني عليه جملين مكان هذا الجمل الذي كتمه وأخذه. من الأدلة أيضا على التعزير بالمال ما جاء في صحيح مسلم عن عوف بن مالك قال قتل رجل من حمير رجلا من العدو فأراد سلبه، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل قتيلا فله سلبه، فعرف الصحابة ذلك، ذهب خالد بن الوليد في سرية بعثه النبي صلى الله عليه وسلم عليها ومعه رجل من حمير، قالوا من الذي دي مدد يمد خالدا ومن معه، فهذا الرجل قتل رجلا من الكفار، كان رجل من الكفار هذا شديدا وهذا المدد قدر عليه فقتله، فكان بكلام النبي صلى الله عليه وسلم أن من قتله فله سلبه، فوجد خالد السلب كثيرا، الرجل عليه أموال كثيرة جدا وانت لوحدك تأخذ كل هذا المال، فخالد استكثر عليه ذلك، فأمره عوف بن مالك أنه أعطيه سلبه اللي نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فرفض خالد رضي الله عنه، فقال طيب هنقول للنبي صلى الله عليه وسلم، هشكوك للنبي صلى الله عليه وسلم. فعلا لما رجعوا إذا بعوف بن مالك يشكو خالدا للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله إنه فعل كذا وكذا ولم يعطي الرجل سلبه، فالنبي صلى الله عليه وسلم عاتب خالدا فقال لخالد ما منعك أن تعطيه سلبه، يعني طالما أنه قتل الرجل فله العليم الكلوش، فقال خالد استكثرته يا رسول الله، يعني لقيت أن ده لوحده هيأخذ كل ده وبيت المسلمين يأخذوا إيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ادفعه عليه طالما نحن وعدناهم بهذا الشيء نفذ اللي احنا قلناه وادفعه إليه. طيب خالد رايح يدفع له، وهو ماشي خالد عوف بن مالك راوي الحديث بيذكر انه كانه بيأنب خالدا، بيأنبه يقول له مش قلت لك عملت لك اللي انا قلت لك عليه، يأنبه على هذا الشيء. هذا خطا، هذا خطا. سمعه النبي صلى الله عليه وسلم، سمعه النبي صلى الله عليه وسلم ان انت بتأدب خالدا، يعني هو الرجل كان اميرا وله فضل وله كذا، انت بتكسفه وبتحرجه بهذا الشيء. فما كان النبي صلى الله عليه وسلم الا ان غضب وقال لا تعطيه يا خالد، ما تدلوش حاجه، لا تعطيه يا خالد، لا تعطيه يا خالد. هل انتم تاركون لي امرائي، هل انتم تاركوا لي امرائي؟ انما مثلكم ومثلهم كمثل رجل استرع او استرعي ابلا او غنم فرعاها ثم تحين سقيها فاوردها حوضا فشرعت فيه فشربت صفوه وتركت كدره، فصفه لكم وكدره عليهم. يعني بيضرب لهم مثال، انتم مع الامير اللي انا مأمر عليكم، زي مثل غنم وردت مكانا تشرب، لما وردت شربت منه، شربت صفوه وتركت الماء مكدرا. فلما يجي انسان يشوف الماء مكدر، مين؟ فلان اللي كان معاه الابل دي، هو اللي كدر الحوض، ما ان فلان ما كدرش اللي كدرت الابل. فبيقول لهم يعني القائد والامير هو اذا حصل حاجه يبقى عليه، واذا كان غنيمه يبقى لكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم منعه من اخذ هذا المال. هنا اخذ الجائزه ليس واجبا، ليس واجبا ان ياخذ الجائزه على القتال، وسياخذ من الغنيم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان وعدهم في مغزى من المغازي، قال من قتل قتيلا له عليه بينه فله سلبه. فكأن خالدا عمل بذلك أو الصحابة عملوا بذلك، واستكثر عليه خالد ذلك، فلم يجب على خالد أن يدفع إليه هذا المال. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدفعه يا خالد. على كل الأحوال إن يكون يقول لا تدفعه نوع من العقوبة المالية ولا مش عقوبة مالية؟ عقوبة مالية. يبقى هنا منعه من ذلك، يبقى جاءت عقوبة مالية في هذا الحديث أيضا. قالوا أيضا بعد النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة عقبوا عقوبات مالية، كإحراق علي بن أبي طالب رضي الله عنه لطعام المحتكرين. ناس احتكروا طعاما بقى هم لوحدهم اللي يبيعوه، ويمنعوا الناس ان هم يجيبوه يبقى يخزنوا ويشيلوا بيته لغايه ما يغلى يبيعوا للناس. فما كان من علي الا ان احرق عليه هذا البيت الذي فيه الطعام. هذه عقوبة مالية وليست مالية، هذه عقوبة مالية. كذلك وجد قوما يبيعون الخمر مخبيينه في بيوت، فأحرق البيوت على ما فيها من الخمر، كانت عقوبة مالية. كذلك عمر بن الخطاب لما رجع سعد بن أبي وقاص من العراق وكان أميرا عليها، فشطره في ماله، أنت أمير وأنت معك مال، وما نظرش بأن سعد كان له راتب ياخذه، أنه بيشغل الراتب بتاعه، قال له لا، كونك تشغل راتبك أو كذا، أنت كنت أميرا في هذا المال ناخذ نصف مال، فأخذه، فكان شيء من العقوبة. وفعلها في أبي هريرة أيضا، ولاه إمارة وهو راجع قسمه في ماله، المال لا ملكش المال كله، أنت كنت شغل للمسلمين مش شغل لنفسك. هذا اجتهاد من عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. فكونوا أخذ نصف المال من هذا ونصف المال من هذا، مع أن عمر له رأي وهم لهم آراءهم في هذا الشيء، فلكن شاطرهم عمر رضي الله عنه. هذه كان عقوبة مالية وليست مالية، ففعل عمر رضي الله عنه في شيء ليس منصوصا عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن وجد أن هذا يؤدب الولاة، يؤدب الولاة. وهذا من عمر، يعني ذكاء من عمر ونظر القدام، نظرة بعيدة جدا من عمر رضي الله عنه. إن حنعين الوالي، طيب سعد مستحيل يغل سعد، وده واحد من مستجابي الدعوة رضي الله عنه، من العشرة المبشرين بالجنة. ولكن لما يرجع سعد وبعدين عمر يقول له نص مالك اللي انت جاي بيه، يبقوا غيره لما يروح يعرف انه هيرجع من غير حاجه، عمر هياخد نص ماله. امال بقى لو ثبت عليه حاجه عمر هيعمل ايه؟ هياخد مال كله، يخاف انه يخطئ. فالذي يذهب والي او اميرا لعمر طالما ان عمر بيعذر وبياخد نص ماله هو جاي، يخاف انه ياخذ مالا من حرام او من رشوه او من نحو ذلك. قالوا ايضا انه ضمن عمر حاطب بن ابي بلتعة مثل قيمة الناقة التي غصبها عبيده وانتحروها. حاطب بن أبي بلتعة كان له عبيد، العبيد سرقوا ناقة أو غصبوا ناقة وأخذوها ودبحوها وكلوها، فغرم صاحب العبيد اللي هو حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه، غرمه قيمة هذه الناقة، مع أنه مش هو الذي سرقها ولكن عبيده اللي سرقوه. فكأنه بيقول أنت لو بتلاحظ عبيدك ما كانوش فعلوا هذا الشيء، يبقى أنت تغرب قيمتها ومثلها معها، فغرمه ذلك. كذلك تغليظ عمر وابن عباس الدية على من قتل في الشهر الحرام في البلد الحرام، وكذلك جاء عن عثمان رضي الله عنه مثل ذلك. لكن الجمهور لما وجدوا هذه الأدلة أجابوا عنها بأجوبة، فبعضها قالوا فيها مقال زي حديث بهز ابن حكيم عن أبيه عن جده، وهذا الحديث حديث حسن، فقالوا لا فيه مقال. ولكن العلماء علماء الحديث قالوا لا، المقال ليس شديدا في الحديث، ينزل عن الصحة إلى الحسن وليس حديثا ضعيف. قالوا طيب هم النبي صلى الله عليه وسلم بإحراق بيوت المتخلفين على الجماعة؟ أجابوا عنه بأنه ما عملش قال هممته وأن أفعل كذا لكن لم يفعل. لو كان فعل كبالكم فيها حجة. نقول أنه هم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء دليل جواز ولا دليل عدم جواز؟ دليل كونه لم يفعل رحمة منه صلى الله عليه وسلم، ولكن لو أنه فعل ذلك أو لم يفعل هو هم بفعل ذلك، والهم دليل الجواز لأنه لا يهم بخطأ صلوات الله وسلامه عليه. كذلك ما جاء عن عمر رضي الله عنه عن سعد وغيره كلها قصص فيها جواز التعزير بالمال في ذلك. ولكن وصل الشوكاني رحمه الله في آخر البحث بتاعه إلى أن هذه الأشياء تعارضها أحاديث وآيات تعارضها، كقول الله عز وجل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة، وقال ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. نهى الله عز وجل عن أكل المال بالباطل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما دماؤكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، وقال لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. لذلك قال هذه أشياء ثوابت اللي هي منع أخذ المال إلا بدليل وإلا بحق. طب العمل إيه عند الشوكاني؟ قال لك الأشياء اللي منصوص عليها فقط، هذه اللي يعاقب فيها بالمال غيرها لا يعاقب فيها بالمال. هذا كلام جيد، ولكن التضييق اللي فيها يمكن يكون فيه نظر في التضييق. طالما حصل كذا حادثة فيها عقوبة بالمال إيه المانع أن توجد العقوبة بالمال لمن يردعه ذلك، ويكون بقدر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو مثله. غرم المثل يبقى التغريم للشيء يرجع هذا الشيء الذي أخذه، ومثله مع عقوبة عليه، ولا يقال حنغرمه أضعافا مضاعفة. يبقى الشيء اللي جاء فيه غرامة المثلين هو المثلين وليس أكثر من ذلك. وأيضا يمكن يكون أحيانا العقوبة بالمال أهون عن الإنسان من الفقهاء أباحوا التعزيد ويعزر بالجلد ويعزر بالسجن. أحيانا الإنسان يكون لا خد مالي ما تضربنيش، ما تسجنيش ولا يوم واحد، خد 1000 جنيه وما تسجنيش. فإذا كان الأمر فيه سعة ليه تضيق نضيق ونقول إنه لا ما يكونش تعزير بالمال، لأنه حرمة المسلم، هو المسلم نفسه اللي حرمة المسلم، هو اللي يقول لك خد مالي وما تسجنيش وما تعملنيش. يبقى التضيق فيها فيه نظر، خاصة مع سبب ذلك فالأرجح فيها أنه يجوز العقوبة بالمال من غير فتح الباب فتحا دشع الحكام إن مصادرة أموال فلان هذا حرام لا يحل ذلك، ولكن العقوبة بقدر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول. فإذا كنا أخذها وشطر ماله على أي تفسير من تفسيراتها، عمر بن الخطاب شاطر الولاء في أموالهم وإن كانوا هم ليسوا من المخطئين فكيف بغيرهم. كذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من همه في تحريق أماكن المعاصي أو لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه فعل، إنما ثبت عنه أنه أراد أن يحرق أماكن المتخلفين عن صلاة الجماعة صلى الله وسلامه عليه. يبقى على ذلك التضييق فيها فيه نظر، والصواب أنه ما فيش مانع من فتح البال فيه، وخاصة إذا كان الكثيرون من الناس يقول لك لا أنا ما تضربنيش خد مني مال ولا تضربني. فإذا كان الإنسان هو نفسه موافق على ذلك، اللي إحنا الفقهاء خايفين على لا يؤخذ ماله إلا بطيبة من نفسه، هو بيقول لك لا خد مالي أنا طيب أوي، خد 100 جنيه خد 200 جنيه بس ما تضربنيش ولا ضربة واحدة ولا تسجلني ولا ليلة واحدة. وكم تسمع في ذلك الكثير ما تحطنيش في السجن ولا ليلة، خد الفلوس اللي أنت عايزها. فهنا ليه حنعكسها ونقول لا حطه في السجن علشان ماله حرام؟ هو بيقول لك خد المال وما تدخلنيش في هذا المكان. فعلى ذلك الذي نراه راجحا في ذلك هو أنه يجوز العقوبة بالمال إذا كانت ترضع الإنسان، لكن بغير الجور بغير الظلم والتعدي. يقول للإنسان حصادر مالك حصادر بيتك حصادر المكان اللي أنت فيه، لا يكون ذلك. وكان بعض الحكام في بعض السنين وهو اللي خلى الفقهاء يقولوا ممنوع هذا الشيء، ما رأوه تلاقي الحاكم اللي يتغاظ من خصمه يجي عليه يقول لك اشهر هذا الفلان، ياخده يلففه في السوق ويبعت ناس انهبوا بيته، يقوم يجعل البيت نهبة الناس كلهم ينهبوا بيته، يبقى لك فلان كان وزيرا وكان عنده آلاف الآلاف من الدنانير، الناس نهبوا بيته الرعاع وكذا، أخذوا البيت وأخذوا ما، هذا حرام، لا يحل ذلك. إن نهب بيوت الخلق هذا حرام، مصادرة أموال الناس هذا حرام. أما العقوبة بالمال بمثل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن أخذوها وشطر ماله، إن يغرم الإنسان اللي سرق من الأشياء التي لا يبلغ فيها القطع، إنه يغرم الضعف ضعف ما أخذه، هذا شيء يسير أولى من إن نقول بعدمها مطلقا ونحط مكانها أشياء ممكن تكون صعبة على نفوس الناس. وخاصة أن التعزير ليس فيه نص، ما فيش في التعزير، لازم التعزير يكون بالجلدات، لازم التعزير يكون بالسجن، لازم التعزير، ما فيش هذا الشيء، ولكن التعزير بما يجعل هذا الإنسان لا يقع في مثل هذا الذي وقع فيه. لما نقول العقوبة بالمال، قلنا عقوبة بالمال في الحدود ولا في التعزيرات؟ يبقى الحد ملوش بدل، ما نجيش نقول قطع يد السارق، طيب مش هنقطع نصلحه على قطع يده بكام، ادفع لنا نص الدين ونقطع، لا، هذا الحد كان لله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى ما فيش مصالحة عن حدود الله سبحانه وتبارك وتعالى، إنما الحدود لابد من إقامتها طالما أنها وصلت للحاكم أو للسلطان. يبقى مش هيستبدل إن هذه جريمة زنا يبقى هنغرمك 100,000 جنيه عن هذه الجريمة وتفلت من الإعدام وتفلت من كذا، لا، هذا لا يحل للتبديل لحدود الله سبحانه. أما التعزير فليس فيه حد، لو كان حدا ما كانش اسمه تعزير، يبقى اسمه حد من الحدود، ليس فيه نص في التعزير. نقول الحد ما جاء تقديره في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت عقوبة لحق الله سبحانه وتبارك وتعالى. التعزير بنقول العقوبات الغير المقدرة، عقوبة غير مقدرة أصلا، لا في الكتاب ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وشرعت لحق الله سبحانه وتبارك وتعالى، ويجوز العفو في التعزير ما لا يجوز في الحدود. كلام لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله في كتابه السياسة الشرعية، كان في كلام قبله لابن القيم رحمه الله، لكن كلام طويل، كلام ابن تيمية مختصر شوية، فبيذكر لنا في المعاصي التي ليس فيها حد مقدر وبيان الحد الشرعي. يقول أما المعاصي التي ليس فيها حد مقدر ولا كفارة، يعني أنه الحاكم يعاقب بإيه، اللي هو بالتعزيرات، التعزيرات يعني بيكلمنا شيخ الإسلام رحمه الله عما يختاره في هذه التعزيرات من كلام السلف رضي الله تبارك وتعالى عليه. يقول من ذلك، من الجرائم، من المعاصي اللي يقع فيها الإنسان، كالذي يقبل الصبي والمرأة الأجنبية، الإنسان يقول فلان يجد امرأة أجنبية فيقبلها، هنا هل يجلد هذا الإنسان جلد زاني مثلا، جلد القاذف؟ لا، يبقى يقول جلدات نكال يمنعه مثل ذلك. قال أو يباشر بلا جماع، إنه يقبل ويباشر ولكن ما أعش في الزنا في الجماع. أو يأكل ما لا يحل، إنسان أمام الناس يأكل الميتة ويأكل الدم ويأكل لحم الخنزير، يأكل ما حرمه الله سبحانه وتبارك وتعالى، غير مستحل، المستحل هذا كافر، إذا استحل هذا كافر، لكن هذا غير مستحل، ويأكل هذه الأشياء يبقى يعزره الحاكم على هذا الذي يفعله. قال أو يقذف الناس بغير الزنا، إنسان يشتم الناس بألفاظ بذيئة ولكن مش بالزنا، يبقى يعزر هذا الإنسان. أو يسرق من غير حرز، أو يسرق شيئا يسيرا يعني ما وصلش ثمن المجن، أو يخون أمانته كولاة أموال بيت المال أو الوقف ومال اليتيم ونحو ذلك، وكالولاء والشركاء إذا خانوا، أو إذا كان يغش في معاملته كالذين يغشون في الأطعمة والثياب ونحو ذلك، أو يطفف في المكيال والميزان، كل هذه معاصي وكبائر يقع فيها الإنسان ولكن مع ذلك ليس لها حد شرعي فيه. اللي بيطفف في الميزان ربنا ذكر لنا ويل للمطففين، ويل، وعرفنا إن تعريف الكبيرة أو الذنب الذي يدخل تحت الكبيرة ما توعد عليه بعقوبة في الدنيا أو بعقوبة في الآخرة أو بحد في الدنيا أو توعد عليه بلعن أو بويل ونحو ذلك، وهنا ويل للمطففين والتطفيف كبيرة من الكبائر. أيضا شاهد الزور يقول لنا، أو الذي يلقن شهادة الزور، إنسان يلقن قاعد روحه شهده وقوله كذا وكذا، هو مش هيروح ولكن بعد من يقول ذلك، أو يرتشي في حكمه، أو يحكم بغير ما أنزل الله، أو يعتدي على رعيته، أو يتعزى بعزاء الجاهلية، يتعزى بعزاء الجاهلية اللي هو معناه زي ما قالوا يا للمهاجرين يا للأنصار، وهنا يتعزى بعزاء الجاهلية لأنه بيتقوى بمثل ما كان أهل الجاهلية، اسكندرانية تعضربوا الصعيد، صعيد تعضربوا المصريين، يبقى هنا دعوة جاهلية، هذا يعزر على ذلك الذي يقوله أن الإسلام ينهى عن ذلك، وهنا تنصر أخاك بالحق وليس العصبية وليس الجاهلية. لنا شيخ الإسلام رحمه الله: فهؤلاء يعاقبون تعزيرا وتنكيلا وتأديبا، هؤلاء يعاقبون يعني يعزرهم ينكل بهم حتى لا يرجعوا لمثل هذا أدبا لهم. برب التعزير قد إيه بيكون هذا، وكلام تنميه كلام فقيه جميل، يعني هنا لو نتأمل في الكلام التعزير يا ترى كله يبقى زي بعضه، اللي عمل مثلا قبل امرأة واحدة زي اللي واقف طول النهار عمال يجري ورا دي ويعمل ورا دي، هل ده عقوب؟ يقول لك لا، انه يفرق بين انسان وبين انسان، هذا يعاقب وهذا يعاقب، ولكن اللي بيفعل الاكثر عقوبته تكون اشد، فيقول لنا على حسب كثرة ذلك الذنب في الناس وقلته، فإن كان كثيرا زاد في العقوبة. كثرة الذنب في الناس وقلته يعني إن حصل مرة البلد كل الناس طيبين محل، فجأة واحد عاكس فتاة في الطريق، يعاقب هذا الإنسان، إذا ضرب 5 أصوات 10 أصوات أهو حرم يعمل بعد كده، لأن مش عادة الناس يفعلون ذلك، لا ده بقى 3/4 الناس بيفعلون هذا الشيء، يبقى هنا 10 أصوات مش هتكفي لهؤلاء، يزاد عليهم في ذلك بما يرضع هؤلاء. فبيقول لك إن زيادة التعزير وقلة التعزير ترجع لأن هذا الذنب هل بيكثر في الناس ولا شيء قليل في الناس بحسبه. أيضا حال الذنب نفسه، إذا كان الإنسان من المدمنين على الفجور يزاد في العقوبة، ما بيبطلش كل شوية بيفعل هذا الشيء، أو إنه إنسان كل مرة حصلت منه هذا الشيء يبقى العقوبة تكون في المرة أقل من العقوبة اللي يكون في المواظب على هذا الذنب، حسب كبر الذنب وصغر الذنب. فيعاقب من يتعرض لنساء الناس وأولادهم ما لا يعاقبه من لم يتعرض إلا لامرأة واحدة. يقول ابن تيمية رحمه الله: وليس لأقل التعزير حد، بل هو بكل ما فيه إيلام الإنسان، يؤلم بإيه؟ قال من قول، ممكن إنسان يوبخ أمام الناس يقوم يستحيى وما عملش هذا ذنب مرة ثانية، ما يؤلمه من قول أو فعل وترك قول، ترك قول وترك فعل، فقد يعزر الرجل بوعظه وتوبيخه والإغلاظ له، وقد يعزر بهدره، يبقى هنا ما حدش يكلمه، فلان اهجروه ما تكلموش، وكما عزر النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة الذين خلفوا حتى يحكم الله عز وجل فيه، وقد يعزر بعزله عن ولايته، يكون واليا وقاسيا على الناس فيعزل من الولاية اللي هو فيها، وقد يعزر بترك استخدامه في جند المسلمين، إذا كان إنسان من الجنود ولا في وقت القتال فر من غير سبب لهذا الشيء مع وجود القوة وجود العدد أو نصف عدد الكفار، يبقى يعزر هذا الإنسان بأنه ما يدخلوش مرة ثانية في القتال مع المسلمين، كالجند المقاتل إذا فر من الزحف، فإن الفرار من الكبائر وقطع خبزه نوع تعزير له، يعني ويرى ذلك أنه ممكن يحرم أنه مش هيتاخد الوجبة بتاعته النهاردة ما يخلاش كتعزير لهذا الإنسان. كذلك الأمير إذا فعل ما يستعظم فعزله من الإمارة تعزير له. كذلك قد يعزر بالحبس، وقد يعزر بالضرب، وقد يعزر بتسويد وجهه وإركابه على دابة مقلوبا كما روي عن عمر، وذكرنا المروي عن عمر في ذلك ضعيف، ولكن يعني شيخ الإسلام بيرى أنه من الممكن هذا الشيء، لكن هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. يقول: أما أعلى ذلك فقيل لا يزاد على 10 أصوات، وقال كثير من العلماء لا يبلغ به الحد، يعني البعض قال إنه لا يزاد على 10 أصوات، 10 يعني 10 ضربات يتضرب على ظهري ولا على بدني، 10 ضربات، 10 ضربات قد تكون تعزيرا لإنسان وقد لا يحس بها إنسان آخر، ما يهموش 10 أصوات ولا 20 ولا 30 ما يتأثرش فيه. فعلى ذلك بيقول لك إن بعض العلماء وهو يميل لهذا القول إنه يعزر تعزيرا لا يبلغ به إلى حد جنسه في كل ذنب، لا يبلغ به إلى حد جنسه، وإن زاد على جنس آخر فلا يبلغ بالسارق من غير حرز قطع اليد، يعني يضربه ضربا ولكن أرجح أقطع يدك، وإن ضرب أكثر من حد القاذف، كأنه يقول إن قطع اليد أشد من جلد 80 جلدة بقد إيه؟ أنا بكتير أوي بكتير أوي 80 جلدة، إنه الإنسان القاذف يدر 80 جلدة صحيح موجعة حتقعد توقع ودي 3-4 أيام أسبوع أسبوعين تعبان، إنما الإيد طول عمرها تفضل خلاص فقد يده. فبيقول لك لا، إنه الذي يسرق ممكن يؤدب، الذي يسرق من غير حرز أو الذي يسرق مالا لا يبلغ الربع دينار يعذر تعزيرا قد يتجاوز غير ذلك من العقوبات اللي في الجلد مثلا، ولكن لا يصل إلى قطع يد هذا الإنسان، كأنه يعني بيستشهد بما فعله عمر أن ضربه 300 جلدة، 300 جلدة أكثر من حد القاذف ومن حد الزان ضربه. فلذلك بيقول لك أنه لا يبلغ إلى عقوبة جنسه، ولكن قد يتجاوز عقوبة غير جنسه. فيقول لنا مثلا لا يبلغ بمن فعل ما دون الزنا حد الزنا، وإن زاد على حد القاذف، كما روي عن عمر رضي الله عنه أن رجلا نقش على خاتمه وأخذ بذلك من بيت المال فأمر به فضرب 100 ضربة، ثم في اليوم الثاني 100 ضربة، ثم ضربه في اليوم الثالث 100 ضربة، يعني جلده 3 أيام ورا بعض كل يوم 100 جلدة. طبعا ده بيضرب ضرب شديد جدا، كل يوم 100 جلدة 3 أيام ورا بعض، يتبهدل خالص فيها، يقوم يعض له فيها شهر نايم في السرير يخاف يعمل مثل هذا مرة ثانية. جاء عن عمر بن حبسه كان يخرجه يضربه ويحبسه ويخرجه وهكذا. ويقول أما مالك وغيره فعكي عنه أن من الجرائم ما يبلغ به القتل، يعني يقول لك التعزير قد يصل إلى القتل. وذكرنا شيء في حديث شرب الخمر، أن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا شرب فجلدوه، فإن عاد الرابعة فاقتلوا، إن عاد الرابعة اقتلوا. هذا حد ولا ليس حدا؟ ليس حدا. لو كان حدا لوجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يصنع، وقال نجيء للنبي صلى الله عليه وسلم بالشارف المرة الرابعة فلم يقتله صلى الله عليه وسلم، دل على أن هذا التعزير قد يصل به إلى ذلك. كالإنسان الذي يتاجر في الخمور ولا يبتدع يشرب، ويتاجر في الحشيش والمخدرات ولا فائدة فيه، فيصل به في النهاية إلى القتل. القتل هذا تعزيرا وليس حدا من الحدود. ده قول مالك أن من الجرائم ما يبلغ به القتل. وافقهم بعض أصحاب أحمد في الجاسوس، أن يصل بعقوبة الجاسوس إلى القتل الذي يتجسس على المسلمين لصالح الكفار. وجوز مالك وبعض الحنابلة قتل الجاسوس، وجوز طائفة من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما قتل الداعية إلى البدع، إنسان يدعو إلى بدعة، وخاصة إذا كان هذه البدعة بدعة مكفرة ومكفرة لصاحبها، وأنه يواظب على ذلك ولا يرتدع، جوزوا أن يقتل هذا الإنسان، كما جوزوا قتل الساحر، وإن كان الحديث في قتل الساحر عن النبي صلى الله عليه وسلم ضعيفا، لكن جاء عن بعض الصحابة أنه قتل الساحر على ذلك، كجندب بن عبد الله رضي الله عنه، وجد بين الأمير رجلا يسحر يعمل ساحر يضرب إنسان بالسيف وبعدين يقول له قوم يحيي مرة تانية ويضربه بالسيف ويظهر أمام الناس أنه بيقتل ويحيي. خشي جندب بن عبد الله رضي الله عنه أن يفتتن الناس به أنه بيقدر يحيي ويميت، فأخذ سيفه وراح له وضربه بالسيف فقتله، يلا يحيي نفسك إذا كنت تقدر أنك تحيي. وإن عوقب هو جندب بن عبد الله عاقبه الأمير على ذلك، لكن ما فعله كان درءا لمصيبة من المصائب، أن الناس يظنون في الساحل أنه يقدر أن يحيي ويميت، ففعل به ذلك رضي الله عنه. فأخذ العلماء بجواز التعزير حتى لو وصل إلى القتل، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عليكم السلام.